السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، سائلين الله عز وجل العون والسداد، نستأنف دروسنا ونستهلها بمواصلة القراءة في هذه الرسالة المباركة، وهي تقريب التدمرية للعلامة العثيمين رحمة الله عليه وعلينا. ونبدأ إن شاء الله من صحيفة 83. قال: اعلم أن الله تعالى وصف القرآن بأنه محكم وبأنه متشابه، وبأن بعضه محكم وبعضه متشابه. فالأول كقوله تعالى: تلك آيات الكتاب الحكيم، اكتب بجوارها. وكذلك قوله تعالى: كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. وكذلك قوله تعالى: ألف لام راء، وسورة هود، كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. والثاني كقوله تعالى: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها. والثالث كقوله تعالى: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. فالإحكام الذي وصف به جميع القرآن هو الإتقان والجودة في اللفظ والمعنى. فألفاظ القرآن كله في أكمل البيان والفصاحة والبلاغة، ومعانيه أكمل المعاني وأجلها وأنفعها للخلق، حيث تتضمن كمال الصدق في الأخبار وكمال الرشد والعدل في الأحكام، كما قال تعالى: وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا. والتشابه الذي وصف به جميع القرآن هو تشابه القرآن في الكمال والإتقان والائتلاف، فلا يناقض بعضه بعضا في الأحكام ولا يكذب بعضه بعضا في الأخبار، كما قال تعالى: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. اكتب عندك: والأمران متلازمان، وهما من عند الله فليس فيه اختلاف لا كثير ولا قليل. وكذلك ليس فيه اختلاف لا قليل ولا كثير، لأنه من عند الله. هذه معنى كلمة الأمران متلازمان. يبقى كونه من عند الله فليس فيه اختلاف لا قليل ولا كثير، وكونه ليس فيه اختلاف لا قليل ولا كثير لأنه من عند الله. والإحكام الذي وصف به بعض القرآن هو الوضوح والظهور، بحيث يكون معناه واضحا بينا لا يشتبه على أحد، وهذا كثير في الأخبار والأحكام. مثاله في الأخبار قوله تعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. فكل أحد يعرف شهر رمضان، وكل أحد يعرف القرآن. اكتب عندك: وثبت عن ابن عباس بسند صحيح أنه قال: للقرآن تنزيلان. ثبت عن ابن عباس بسند صحيح أنه قال: للقرآن تنزيلان. التنزيل الأول من اللوح المحفوظ إلى بيت العزة في السماء الدنيا، ولا ندري عن كيفيته شيء. التنزيل الأول من اللوح المحفوظ إلى بيت العزة في السماء الدنيا، ولا ندري عن كيفيته شيء. التنزيل الثاني منجما على حسب الوقائع والأحداث على مدار 23 سنة، منجما على حسب الوقائع والأحداث على مدار 23 سنة. نرجع مندما على مدار 23 سنة حسب الوقائع والأحداث. يقول: ومثاله في الأحكام قوله تعالى: وبالوالدين إحسانا. فكل أحد يعرف والديه، وكل أحد يعرف الإحسان. اكتب عندك: ولفظ الوالدين إذا أطلق يقصد به. ولفظ الوالدين إذا أطلق يقصد به الأصل القريب للمذكور، الأصل القريب للمذكور، وهو الأب والأم. وكذلك الابن أو الولد إذا ذكر يقصد به من الصلب، يقصد به من الصلب. يبقى أنا عندي: وبالوالدين إحسانا، إذا أطلق على الإطلاق الأصل القريب، لأننا ذكرنا ونحن نتباحث في مباحث المحرمات من الرضاعة أن الآدمي منا له أصلان: أصل قريب وأصل بعيد. فالأصل القريب الأب والأم، والأصل البعيد الجد والجدة وإن علا. أما الفرع فهو فرع واحد فقط، وعليه عند الإطلاق الوالدين يبقى الأب والأم اللي هو الأصل القريب، والابن والولد عند الإطلاق يقصد به الابن والولد من الصلب، بعكس كلام علماء الفرائض. هذه إطلاقات، أما إذا أريد بها غير ذلك فالسياق هو الذي يحدد المعنى المراد. وأما التشابه الذي وصف به بعض القرآن فهو الاشتباه، أي خفاء المعنى بحيث يشتبه على بعض الناس دون غيرهم، فيعلمه الراسخون في العلم دون غيرهم. أمليت عليكم شيء في هذه الفقرة؟ ضبط شيء فقط؟ طيب اكتب عندك: روى الشيخان من حديث النعمان بن بشير قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن الحلال بين وإن الحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس. اكتب كده بعدها نقط الحديث، لأن احنا نجتزئ على محل الشاهد فقط. فدل الحديث بمنطوقه، فدل الحديث بمنطوقه على أنه يوجد متشابه لا يعلمه الكثير، فدل الحديث بمنطوقه على أنه يوجد متشابه لا يعلمه الكثير، وبمفهومه أن المتشابه يعلمه القليل. دل الحديث بمنطوقه على أنه يوجد متشابه لا يعلمه الكثير، ودل بمفهومه. ما معنى مفهومه صدقي؟ مفهوم. ودل الحديث بمفهومه على أن القليل يعلم المتشابه. اكتب عندك: والإجماع منعقد على أنه لا يوجد في الشريعة متشابه خفي على كل الأمة. والإجماع منعقد على أنه لا يوجد في الشريعة متشابه خفى أو خفي على جميع الأمة. هذا أخوانا ليس له وجود، ليس له وجود، ولكن إن خفي على البعض يظهر للبعض، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ولا تزال طائفة من أمتي قائمين على الحق، لا يضرهم من خذلهم ولا من خلفهم حتى يأتي أمر الله. والقيام على الحق لا يكون إلا بمعرفة جميع أنواع الأحكام الشرعية، سواء من أخبار أو من أوامر. قال الشيخ: موقفنا من اختلاف هذه الأوصاف وكيفية الجمع بينها. يقول: موقفنا من اختلاف هذه الأوصاف وكيف نجمع بينها أن نقول إن وصف القرآن جميعه بالإحكام ووصفه جميعه بالتشابه لا يتعارض، والجمع بينهما أن الكلام المحكم المتقن يشبه بعضه بعضا في الكمال والصدق، فلا يتناقض في أحكامه ولا يتكاذب في أخباره. وأما وصف القرآن بأن بعضه محكم وبعضه متشابه فلا تعارض بينهما أصلا، لأن كل وصف وارد على محل لم يرد عليه الآخر، فبعض القرآن محكم ظاهر المعنى وبعضه متشابه خفي المعنى. وقد انقسم الناس في ذلك إلى قسمين، فالراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا، وإذا كان من عنده فلن يكون فيه اشتباه يستلزم ضلالا أو تناقضا، ويردون المتشابه إلى المحكم فصار مآل المتشابه إلى الإحكام. وأما أهل الضلال والزيغ فاتبعوا المتشابه وجعلوه مسارا للشك والتشكيك فضلوا وأضلوا، وتوهموا بهذا المتشابه ما لا يليق بالله عز وجل ولا بكتابه ولا برسوله صلى الله عليه وسلم. مثال الأول قوله تعالى إنا نحن نحيي الموتى، وقوله إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، ونحوهما مما أضاف الله فيه الشيء إلى نفسه بصيغة الجمع. فاتبع النصراني هذا المتشابه وادعى تعدد الآلهة وقال إن الله ثالث ثلاثة، وترك المحكم الدال على أن الله واحد. وأما الراسخون في العلم فيحملون الجمع على التعظيم لتعدد صفات الله وعظمها، ويردون هذا المتشابه إلى المحكم في قوله تعالى وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو، ويقولون للنصراني إن الدعوة التي ادعيت بما وقع لك من الاشتباه قد كفرك الله بها وكذبك فيها، فاستمع إلى قوله تعالى لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا إله واحد، أي كفروا بقولهم إن الله ثالث ثلاثة. ومثال الثاني قوله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم إنك لا تهدي من أحببت، وقوله تعالى وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. ففي الآيتين موهم تعارض فيتبعه من في قلبه زيغ ويظن بينهما تناقضا، وهو النفي في الأول والإثبات في الثانية، وهو النفي في الأولى والإثبات في الثانية، فيقول في القرآن تناقض. وأما الراسخون في العلم فيقولون لا تناقض في الآيتين، فالمراد بالهداية في الآية الأولى هداية التوفيق، وهذه لا يملكها إلا الله وحده، فلا يملكها الرسول صلى الله عليه وسلم ولا غيره. والمراد بها في الآية الثانية هداية الدلالة، وهذه تكون من الله عز وجل ومن غيره، فتكون من الرسل وورثتهم من العلماء الربانيين. اكتب عندك. وقد دلت النصوص على أن الهداية في القرآن على أربعة أنواع، النوع الأول هداية كل مخلوق لما خلق له، دليلها قوله تعالى الذي قدر فهدى إلى ما خلق له، قوله تعالى الذي قدر فهدى. النوع الثاني هداية أهل الجنة إلى منازلهم، وطبعا في نوعين ذكرهما الشيخ فليس ثم داعي للتكرار. ومثال الثالث قوله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك لقد جاءك الحق من ربك فلا تكونن من الممترين. ففي الآية ما يوهم وقوع الشك من النبي صلى الله عليه وآله وسلم مما أنزل إليه فيتبعه من في قلبه زيغ، فيدعي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقع منه ذلك فيطعن في رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما الراسخون في العلم فيقولون إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقع منه شك ولا امتراء فيما أنزل إليه، كيف وقد شهد الله له بالإيمان في قوله تعالى: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقوله تعالى: فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون. ويقولون إن مثل هذا التعبير فإن كنت في شك لا يلزم منه وقوع الشرط بل ولا إمكانه، كقوله تعالى: قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين، فإن وجود الولد لله عز وجل ممتنع غاية الامتناع، كما قال تعالى: وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا. فكذلك الشك والامتراء من رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما أنزل إليه ممتنع غاية الامتناع، ولكن جاءت العبارة بهذه الصيغة الشرطية لتأكيد امتناع الشك والامتراء من رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما أنزل إليه من الله عز وجل. طيب، نقرأ في الهامش: في معنى هذه الآية أقوال، اللي هي قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين. أظهرها أنه إن كان للرحمن ولد على سبيل الفرض الممتنع فإن ذلك لن يحملني على عبادة ذلك الولد، بل سأكون أول العابدين لله ولن أعبد الولد، وذلك لأن المعبود لم يذكر فيها، فنصرف المعنى إلى ما لا يصح العبادة إلا له وهو الله عز وجل. فإن قلت: ما الحكمة من كون بعض القرآن متشابه؟ الجواب أن الحكمة من ذلك ابتلاء العباد واختبارهم ليتبين الصادق في إيمانه من الشك الجاهل الزائغ، فالصادق في إيمانه الراسخ في علمه الذي يؤمن بالله وكلماته ويعلم أن كلام الله عز وجل ليس فيه تناقض ولا اختلاف، فيرد ما تشابه منه إلى ما كان محكما ليصير كله محكما. وأما من الشك الجاهل الزائغ الذي يتبع ما تشابه منه ليضرب كتاب الله تعالى بعضه ببعض فيضل ويضل ويكون إماما في الضلال والشقاء، فيفتن الناس في دينهم ويوقعهم في الشك والحيرة ويفتن بعضهم ببعض. فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله. والراسخون في العلم يقولون: آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، اللهم آمين. تتمة: التشابه الواقع في القرآن نوعان: حقيقي ونسبي. فالحقيقي ما لا يعلمه إلا الله عز وجل، مثل حقيقة ما أخبر الله به عن نفسه وعن اليوم الآخر، فإن وإن كنا نعلم معاني تلك الأخبار لا نعلم حقائقها وكنهها، كما قال تعالى عن نفسه: يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علم. وقال تعالى: لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار. وقال عما في اليوم الآخر: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. اكتب عندك: والإدراك يلزم منه الإحاطة، والرؤية لا يلزم منها الإدراك. والإدراك يلزم منه الإحاطة، والرؤية لا يلزم منها الإدراك. وعليه فلا تعارض بين آية الأنعام، افتح قوس، لا تدركه الأبصار، وبين ثبوت الرؤية بالتاء المربوطة للمؤمنين لربهم بأبصارهم في الجنة. وعليه فلا تعارض بين آية الأنعام، لا تدركه الأبصار، وبين ثبوت الرؤية للمؤمنين لربهم بأبصارهم في الجنة. أسأل الله لنا ولكم ذلك. يقول: وفي الحديث القدسي الثابت في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله قال: أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. فما أخبر الله به عن نفسه وعن اليوم الآخر فيه ألفاظ متشابهة تشبه معانيها ما نعلمه في الدنيا، كما أخبر عن نفسه أنه حي عليم قدير سميع بصير ونحو ذلك. ونحن نعلم أن ما دلت عليه هذه الأسماء من الصفات ليس مماثلا في الحقيقة لما للمخلوق منها، فحقيقتها لا يعلم معناها إلا الله. كما نعلم أن في الجنة لحما ولبنا وعسلا وماء وخمرا ونحو ذلك، ولكن ليس حقيقة ذلك من جنس ما في الدنيا، وحينئذ لا يعلم حقيقتها إلا الله تعالى. والإخبار عن الغائب لا يفهم إن لم يعبر عنه بالأسماء المعلومة معانيها في الشاهد، ويعلم بها ما في الغائب بواسطة العلم بما في الشاهد مع العلم بالفارق المميز، وأن ما أخبر الله به من الغيب أعظم مما يعلم في الشاهد. وهذا النوع الذي لا يعلمه إلا الله لا يسأل عنه لتعذر الوصول إليه. وأما النسبي فهو ما يكون متشابها على بعض الناس دون بعض، فيعلم منه الراسخون في العلم والإيمان ما يخفى على غيرهم، إما لنقص في علمهم أو تقصير في طلبهم أو قصور في فهمهم أو سوء في قصدهم. اكتب عندك: ومخالفة الدليل ترجع إلى ثلاثة أمور معتبرة. ومخالفة الدليل ترجع لثلاثة أمور معتبرة. الأمر الأول: عدم وصول الدليل لمن خالفه. الأمر الثاني: الخطأ في فهم الدليل. عدم وصول الدليل لمن خالفه. السبب الثاني: الخطأ في فهم الدليل، يعني الدليل وصلهم ولكنه أخطأ في فهمه. هذا وارد وهذا كثير، وأيضا خفاء الدليل أكثر. السبب الثالث، والسبب الثالث قبل أن أذكره كما بينا قبل ذلك، ننزه عنه أئمة السلف، ننزههم عن هذا، ولكن يوجد في كثير من المتأخرين اللي هو تعمد المخالفة لاتباع الهوى وسوء القصد. تعمد المخالفة لاتباع الهوى وسوء القصد. وهذا النوع يسأل عن بيانه لأنه يمكن الوصول إليه، إذ ليس في القرآن شيء لا يتبين معناه لأحد من الناس، كيف وقد قال الله عز وجل: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. اكتب في الهامش: لكل شيء، هذا من العام المخصوص. انتبهوا للمعلومة دي كويس. لكل شيء، هذا من العام المخصوص، والمراد به لكل شيء مما تحتاجونه في أمور الدين. لكل شيء مما تحتاجونه في أمور الدين. وأما الدنيا فجاءت إجمالا بقواعد وبأصول. فأما الدنيا أمور جاءت إجمالا بقواعد وأصول. ليه يا أخوان؟ بعض المبتدعة والذين في قلوبهم زيل استدلوا بهذه الآية على الاستغناء بالقرآن دون السنة وعدم أخذ شيء من السنة مطلقا. وكما تعلمون الحكم الشرعي واضح أن من أنكر السنة إجمالا ولم يعمل بها فلا شك في كفره كفر أكبر وبعينه، وهو كفر بالقرآن قبل أن يكفر بالسنة. فاستدلوا بهذه الآية وهو استدلال في غير موضعه. يقول: وقوله تعالى: هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين. وقال تعالى: فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه. وقال: يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا. وقال شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. ولهذا النوع أمثلة كثيرة في المسائل العلمية الخبرية والمسائل العملية الحكمية، وغالب المسائل التي اختلف الناس فيها أو كلها من هذا النوع. فمن أمثلة ذلك في المسائل العلمية الخبرية قوله تعالى ليس كمثله شيء، حيث اشتبه على النفاة أهل التعطيل ففهموا منه انتفاء الصفات عن الله تعالى، ظنا منهم أن إثباتها يستلزم مماثلة الله تعالى للمخلوقين، فنفوا عن الله تعالى ما وصف به نفسه أو بعضهم، وأعرضوا عن الأدلة السمعية والعقلية الدل على ثبوت صفات الكمال لله عز وجل، وغفلوا عن كون الاشتراك في أصل المعنى لا يستلزم المماثلة في الحقيقة. انتبهت كلمة أصل المعنى؟ بكرر عليها كتير، يبقى عندي أصل المعنى وتمام المعنى وكيفية الوصف أو المعنى. أصل المعنى هذا موجود بوضع لغة العرب، فاليد معلومة والاستواء معلوم والنزول معلوم والغضب معلوم بوضع لغة العرب. أصل المعنى هذا إذا جاء لله عز وجل نثبته كما هو بأصل المعنى، أما تمام المعنى وكيفية المعنى الله سبحانه وتعالى خبأ هذا عنا. يقول ثم لو أمعنوا في النظر في هذا المنفي ليس كمثله شيء لتبين لهم أنه يدل على ثبوت الصفات لا على انتفائها، لأن نفي المماثلة يدل على ثبوت أصل المعنى، لكن لكماله تعالى لا يماثله شيء لا في ذاته ولا في صفاته، ولولا ثبوت أصل الصفة لم يكن لنفي المثل فائدة. اكتب عندك والمراد بالمماثلة جعل صفة الله عز وجل تماثل عين صفة المخلوق، عين صفة المخلوق، أما التكييف جعل كيفية لصفات الله عز وجل دون التعيين، جعل كيفية لصفات الله عز وجل دون التعيين. يقول لا المماثلة أدق، ماشي، المشابهة يكون في البعض ودون البعض، أما المماثلة في كل شيء. ومن أمثلة ذلك في المسائل العملية الحكمية قوله صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتمون أصلي، حيث اشتبه على بعض الناس ففهم منه أنه شامل للكمية والكيفية، وبنوا على ذلك أنه لا تجوز الزيادة في صلاة الليل على العدد الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يقوم به، فلا يزاد في التراويح في رمضان على 11 أو 13 ركعة. ولكن من تأمل الحديث وجده دالا على الكيفية فقط دون الكمية، إلا أن تكون الكمية في ضمن الكيفية كعدد الصلاة الواحدة. ويدل على ذلك ما ثبت في صحيح البخاري وغيره من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر ما ترى في صلاة الليل، قال مثنى مثنى، فإذا خشي الصبح صلى واحدة فأوترت له ما صلى. وفي رواية أن السائل قال كيف صلاة الليل، ولو كان عدد قيام الليل محصورا لبينه النبي صلى الله عليه وسلم لهذا السائل. ولهذا كان الراجح أن يقتصر في قيام الليل على 11 أو 13، وإن زاد على ذلك فلا بأس. اكتب عندك والذي سأل عن كيفية صلاة الليل لا شك أنه يجهل عدده، لا شك أنه يجهل عدده، فلما لم يبين النبي صلى الله عليه وسلم دل على أن العدد غير محصور، فلما لم يبين النبي صلى الله عليه وسلم العدد دل على أن العدد غير محصور. وأما ما روته عائشة رضي الله عنها فهو على حد ما بلغه. وأما ما روته عائشة رضي الله عنها فهو على حد ما بلغه، على حد ما بلغها. لذلك لعلكم تذكرون في صيام العشر الأوائل من ذي الحجة، والمعني بذلك التسع، لأن يوم النحر يحرم فيه الصوم. عند مسلم قالت عائشة رضي الله عنها ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم صائما في العشر قط، صائما في العشر قط. وفي رواية عند أبي داود عنها أيضا رضي الله عنها وسندها صحيح قالت ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم صائما العشر قط. يبقى رواية مسلم في العشر، ورواية أبي داود العشر قط. الإمام النووي رحمه الله عز وجل لما تعرض لهذا الحديث قال وهذا الحديث مما يجب أن يتأول. يعني إيه؟ ليس على ظاهره، لأن صيام العشر من ذي الحجة مستحب استحبابا شديدا، لا سيما يوم عرفة. هو تمسك العلماء تجاه النصوص. أما أن يتمسك البعض بقول عائشة رضي الله عنها ما صلى النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان ولا في غيره أكثر من 11 أو 13 ويبدع المخالف، لا يا أخي الفاضل، هذا تجاوز منك. وإلا النصوص الشرعية دلت على غير ما تقول، وإلا ماذا تصنع في كلام عائشة في العشر من ذي الحجة؟ هل يا ترى تأخذ بظاهر الكلام وتخالف كل العلماء، أم تؤول حديثها كما أوله أهل العلم؟ كذلك لما قالت هذا على حد ما بلغه، لأنه كما تعلمون أن نبينا صلى الله عليه وسلم مات عن 9 من النساء، وكانت سودة بنت زمعة رضي الله عنها وعن أمهات المؤمنين وهبت ليلتها لعائشة رضي الله عنها، فكان النبي صلى الله عليه وسلم كل 7 ليال يذهب لعائشة ليلتين، كل 7 ليال. فلما رأت تكلمت بما رأت، ومن علم حج على ما لم يعلم. طيب، ومن وأمثلة ذلك كثيرة تعلم من كتب الفقه المعنية بذكر الخلاف والترجيح بين الأقوال، والله المستعان. القاعدة السادسة في ضابط ما يجوز لله عز وجل ويمتنع عنه نفيا وإثباتا، في ضابط ما يجوز لله ويمتنع عنه نفيا وإثباتا. صفات الله تعالى دائرة بين النفي والإثبات كما سبق. يهاني، ما معنى دائرة بين النفي والإثبات؟ أنت معي أم الأمر؟ يقول هنا الشيخ صفات الله تعالى دائرة بين النفي والإثبات، ما المراد من ذلك؟ أحسنت، يعني معنى ذلك إن كل الصفات إما أن تكون منسوبة لله، وإما أن تكون إيه؟ منفية عن الله، لا يوجد بين بين، إما مثبت وإما إيه؟ منفي. طيب، يقول فالضابط في النفي الذي ينفى عن الله أولا كل صفة عيب كالعمى والصمم والخرس والنوم والموت ونحو ذلك. ثانيا كل نقص في كماله كنقص حياته أو علمه أو قدرته أو عزته أو حكمته ونحو ذلك. ثالثا مماثلته للمخلوقين كأن يجعل علمه كعلم المخلوق أو وجهه كوجه المخلوق أو استواءه على عرشه كاستواء المخلوق ونحو ذلك. فمن أدلة انتفاء الأول عنه قوله تعالى ولله المثل الأعلى، فإن ثبوت المثل الأعلى له وهو الوصف الأعلى يستلزم انتفاء كل صفة عيب. ومن أدلة انتفاء الثاني قوله تعالى ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب. ومن أدلة انتفاء الثالث قوله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وبهذا علم أنه لا يصح الاعتماد في ضابط النفي على مجرد نفي التشبيه، وذلك لوجهين. الأول أنه إن أريد بالنفي نفي التشابه المطلق أي نفي التساوي من كل وجه بين الخالق والمخلوق فإن هذا لغو من القول، إذ لم يقل أحد بتساوي الخالق والمخلوق من كل وجه، بحيث يثبت لأحدهما من الجائز والممتنع والواجب ما يثبت للآخر، ولا يمكن أن يقوله عاقل يتصور ما يقول، فإنه مما يعلم بضرورة العقل وبداهة الحس انتفاؤه، وإذا كان كذلك لم يكن لنفيه فائدة. وإن أريد بالنفي مطلق التشابه أي نفي التشابه من بعض الوجوه فهذا النفي لا يصح، إذ ما من شيئين إلا وبينهما قدر مشترك يشتركان فيه وقدر مختص يتميز به كل واحد عن الآخر، فيشتبهان من وجه ويفترقان من وجه. وده اللي قاله شيخ الإسلام، ما من شيئين إلا بينهما إيه؟ قدر مشترك وقدر إيه؟ فار. طيب فمن عطل القدر المشترك، فمن أنكر القدر المشترك فقد عطل، ومن أنكر القدر الفارق فقد إيه؟ فقد مثل. واضحة ديت ولا مش؟ طيب تكتب ما من شيئين إلا بينهما قدر مشترك وقدر فارق. فمن أنكر القدر المشترك فقد عطل، ومن أنكر القدر الفارق فقد مثل. فمن أنكر القدر المشترك فقد عطل، ومن أنكر القدر الفارق فقد مثل. طيب ياسر صلى الله عليه وسلم يعفو عنا وعنك ويغفر لنا ولك ولجميع إخواننا، ما المعني بالقدر المشترك يا ولدي؟ أحمد ها؟ لا تدري، فضل يا ولدي. أصل المعنى، أحسنت، القدر المشترك اللي هو إيه؟ أصل المعنى حياة، لله حياة ولنا حياة، يبقى ده أصل المعنى. يبقى من أنكر القدر المشترك فقد عطل، يبقى عطل صفة الحياة عن الله عز وجل. طيب ولكن هناك فارق بينهما قدر مشترك وقدر فارق، طب من أنكر القدر الفارق فقد إيه؟ مثل الله عز وجل بخلقه. يقول فالحياة مثلا وصف مشترك بين الخالق والمخلوق، قال تعالى وتوكل على الحي الذي لا يموت، وقال يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي، لكن حياة الخالق تختص به فهي حياة كاملة من جميع الوجوه لم تسبق بعدم ولا يلحقها فناء، بخلاف حياة المخلوق فإنها حياة ناقصة مسبوقة بعدم متلوة بفناء، قال تعالى كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. فالقدر المشترك وهو مطلق الحياة كلي لا يختص بأحدهما دون الآخر، لكن ما يختص به كل واحد ويتميز به لم يقع فيه اشتراك، وحينئذ لا محظور من الاشتراك في هذا المعنى الكلي، وإنما المحظور أن يجعل أحدهما مشاركا للآخر فيما يختص به. ثم إن إرادة ذلك أعني نفي مطلق التشابه تستلزم التعطيل المحض، لأنه إذا نفى عن الله تعالى صفة الوجود مثلا بحجة أن للمخلوق صفة وجود فإثباتها للخالق يستلزم التشبيه على هذا التقدير، لزم على نفيه أن يكون الخالق معدوما، ثم يلزمه على هذا اللازم الفاسد أن يقع في تشبيه آخر، وهو تشبيه الخالق بالمعدوم لاشتراكهما في صفة العدم، فيلزمه على قاعدته تشبيهه بالمعدوم، فإن نفى عنه الوجود والعدم وقع في تشبيه ثالث أشد، وهو تشبيه بالممتنعات، لأن الوجود والعدم نقيضان يمتنع انتفاؤهما كما يمتنع اجتماعهما. اكتب عندك كده، بمعنى إذا وجد أحدهما يمتنع وجود الآخر، وإذا وجد الآخر يمتنع وجود الأول. بمعنى إذا وجد أحدهما يمتنع وجود الآخر، وإذا وجد الآخر يمتنع وجود الأول. طيب، لعلكم تذكرون أنها عبارة وردت هنا، أردت بس يعني أن أنبه عليها، اللي هو في الصحيفة السابقة، صحيفة 93، في الفقرة قبل الأخيرة، لما قال فالقدر المشترك وهو مطلق الحياة، تكلمنا قبل ذلك وقلنا مطلق الإيمان والإيمان المطلق، ومطلق المعية والمعية المطلقة، مظبوط، ومطلق القدرة والقدرة المطلقة. يبقى أنا عندي وصف سبق بمطلق ولحق بمطلق، يختلف المعنى، مظبوط. فإذا لحق بمطلق دل على أعلى درجات الكمال، يبقى لما نقول القدرة المطلقة أي على كل شيء قدير، المعية المطلقة أي معهم في كل شيء، الإيمان المطلق أي أتى بالواجبات والمستحبات وترك المحرمات والمكروهات وتنزه عن فضول المباحات، كل ده إيه؟ إن جاءت كلمة المطلق بعد الشيء. طيب لو تقدمت كلمة المطلق قبل الشيء يدل على أنه فيه وفيه، يبقى لما نقول مطلق القدرة يبقى على أشياء قدير وعلى أشياء إيه؟ غير قدير. طيب مطلق المعية يبقى معهم في بعض الأشياء وليس معهم في بعض الأشياء، صحيح؟ مطلق الحياة كملت في جانب ونقصت في جانب آخر، واضح يا أخوانا الأمور دي؟ طيب يقول فإن قال قائل إن الشيء إذا شارك غيره من وجه جاز عليه من ذلك الوجه ما يجوز على الآخر، وامتنع عليه ما يمتنع ووجب له ما يجب، فالجواب من وجهين، أحدهما المنع، فيقال لا يلزم من اشتراك الخالق والمخلوق في أصل الصفة أن يتماثل فيه فيما يجوز ويمتنع ويجب، لأن مطلق المشاركة لا يستلزم المماثلة، انتبه، قال هنا مطلق الإيه ولم يقل المشاركة المطلقة، يعني مطلق المشاركة أي في شيء دون شيء لا يستلزم منه الإيه؟ المماثلة. الثاني التسليم، فيقال هب أن الأمر كذلك، ولكن إذا كان ذلك القدر المشترك لا يستلزم إثبات ما يمتنع على الرب سبحانه وتعالى، ولا نفي ما يستحقه لم يكن ممتنعا، فإذا اشترك في صفة الوجود والحياة والعلم والقدرة واختص كل موصوف بما يستحقه ويليق به كان اشتراكهما في ذلك أمرا ممكنا لا محظور فيه أصلا، بل إثبات هذا من لوازم الوجود، فإن كل موجودين لا بد بينهما من مثل هذا، ومن نفاه لزمه التعطيل وجود كل موجود، لأن نفي القدر المشترك يلزم منه التعطيل العام. وهذا الموضع من فهمه فهما جيدا وتدبره زالت عنه عامة الشبهات، وانكشف له غلط كثير من الأذكياء في هذا المقام. الوجه الثاني مما يدل على أنه لا يصح الاعتماد في ضابط النفي على مجرد نفي التشبيه، أن الناس اختلفوا في تفسير التشبيه، فقد يفسره بعضهم بما لا يراه الآخرون تشبيها، مثال ذلك مع المعتزلة، ومن سلك طريقهم من النفاة، أنهم جعلوا من أثبت لله تعالى علما قديما. قلنا مسألة القدم وصف صفات المولى عز وجل بها من باب الإخبار لا بأس به، ولكن نراعي قديم ليس قبله شيء. يقول أو قدرة قديمة مشبها ممثلا، لأن القدم أخص وصف الإله عند جمهورهم، فمن أثبت له علما قديما أو قدرة قديمة فقد أثبت له مثيلا. والمثبتون يجيبونهم طارة بالمنع وبالتسليم طارة. خد بالك مسألة بالمنع وبالتسليم، الصواب المنع. طب والتسليم؟ التسليم ده يا أخوانا يسميه علماء البلاغة من باب التنزل مع المخاطب، يسلم له ثم يثبت أن التسليم يلزم منه لوازم فاسدة فيثبت الغلط. تاني يعني قول نبينا صلى الله عليه وسلم: وإن أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين. وقال عن مؤمن آل فرعون: إن يكو كاذبا. ها، من باب التنزل، هو مش كاذب سبحانه وتعالى صلى الله عليه وسلم نبي الله موسى، هو مش كاذب، ولكن من باب التنزل مع المخاطب. إن يكو كاذبا فعليه كذب، وإن يكو صادقا، يعني كأن يقول لهم القسمة ثنائية. طيب إن كان ما يدعيه كذب وحشاه فعليه كذب، وإن كان صادقا يصبكم بعض الذي يعدكم، كما قال بعض الشعراء، أيضا من باب التنزل، مش باب الحقيقة، من باب التنزل مع المخاطب. قال: زعم المنجم والطبيب أني لا أبعث، قلت حسبكم إن كان كما تقول فإني لا أخسر. يعني أنت قلت ما فيش بعث بعد الموت، من باب التنزل، وأنا تعب نفسي وبعبد ربنا سبحانه وتعالى من باب التنزل. إن كان فعلا تنزلا كما تقولون أنا ما خسرتش حاجة، واخد بالك؟ طب وإن كان العكس بقى هتعمل أنت إيه؟ هذه معنى كلمة التسليم، خدوا بالكم منها كويس. يبقى التسليم هذا من باب التنزل مع المخاطب لإثبات أن ما يقوله يلزم منه لوازم فاسدة فيثبت إيه المطلوب. طيب يقول الوجه الثاني مما يدل على أنه لا يصح الاعتماد في ضابط النفي على مجرد نفي التشبيه، أن الناس اختلفوا في تفسير التشبيه، فقد يفسره بعضهم بما لا يراه الآخرون تشبيها، مثال ذلك مع المعتزلة ومن سلك طريقهم من النفاة، أنهم جعلوا من أثبت لله تعالى علما قديما أو قدرة قديمة مشبها ممثلا، لأن القدم أخص وصف الإله عند جمهورهم، فمن أثبت له علما قديما أو قدرة قديمة فقد أثبت له مثيلا. الذي جعلهم يقولون هذا الكلام اكتب عندك: ووجه الشبه عندهم أنهم ظنوا أن الصفة تتجرد عن الموصوف، أنهم ظنوا أن الصفة تتجرد عن الموصوف أو تنفصل عن الموصوف. يقول: أما المنع فيقولون ليس القدم أخص وصف للإله، وإنما أخص وصف الإله ما لا يتصف به غيره، مثل كونه رب العالمين، وأنه بكل شيء عليم وعلى كل شيء قدير، وأنه الإله ونحو ذلك. والصفات وإن وصفت بالقدم كما توصف به الذات لا يقتضي ذلك أن تكون إلها أو ربا أو نحو ذلك، كما أن النبي صلى الله عليه وسلم يوصف بالحدوث وتوصف صفاته بالحدوث، ولا يقتضي ذلك أن تكون صفاته نبيا. معنى الحدوث الخلق أو المخلوق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بشر مخلوق، فهو مخلوق صلى الله عليه وسلم وصفاته أيضا مخلوقة. وعلى هذا فلا يكون إثبات الصفات القديمة لله تعالى تمثيلا ولا تشبيها. وأما التسليم فيقولون: نحن وإن سلمنا أن هذا المعنى قد يسمى في اصطلاح بعض الناس تشبيها أو تمثيلا، فإنه لم ينفيه عقل ولا سمع، وحينئذ فلا مانع من إثباته. فالقرآن إنما نفى مسمى المثل والكفء والند ونحو ذلك، والصفة في لغة العرب التي نزل بها القرآن ليست مثل الموصوف ولا كفءا له ولا ندا، فلا تدخل فيما نفاه القرآن. فالواجب نفي ما نفته الأدلة الشرعية والعقلية فقط. مثال آخر، مع الأشاعرة ونحوهم ممن ينفي علوه على عرشه ونحوه دون صفة الحياة والعلم والقدرة ونحوها، فيقول إن هذه الصفات قد تقوم بما ليس بجسم بخلاف العلوم، فإنه لا يقوم إلا بجسم، فلو أثبتناه لزم أن يكون جسما والأجسام متماثلة فيلزم التشبيه. والمثبتون يجيبونهم طارة بمنع المقدمة الأولى، وهي قولهم إن العلو لا يقوم إلا بجسم، وطارة بمنع المقدمة الثانية وهي قولهم إن الأجسام متماثلة، وطارة بمنع المقدمتين، وطارة بالاستفصال. فيقولون إن أردتم بالجسم جسما مؤلفا من لحم وعظم وأجزاء يفتقر بعضها إلى بعض أو يحتاج إلى مقومات خارجية، فهذا ممتنع بالنسبة إلى الله الغني الحميد وليس بلازم من إثبات الصفات. وإن أردتم بالجسم ما كان قائما بنفسه موصوفا بالصفات اللائقة به، فهذا حق ثابت لله عز وجل ولا يلزم عليه شيء من اللوازم الباطلة. يبقى اللفظ نفسه، لفظ الجسم نفسه لا يثبت لله ولا ينفع عن الله، أما الذي يثبت معناه. ماذا تقصد بهذا اللفظ لما أطلقته؟ وإذا تبين اختلاف الناس في تفسير التشبيه صار الاعتماد على مجرد نفيه باطلة، لأنه يلزم منه نفي صفات الكمال عن الله تعالى عند من يرى أن إثباتها يستلزم التشبيه. وعلى هذا فالضابط الصحيح فيما ينفع عن الله عز وجل ما سبق في أول القاعدة، وهو اكتب عندك، وهو ما نفته الأدلة الشرعية عن الله عز وجل. ما هو؟ ما نفته الأدلة الشرعية عن الله عز وجل. يقول: فإذا تبين أنه لا يصح الاعتماد في ضابط النفي على مجرد نفي التشبيه وأنه طريق فاسد، فإن أفسد منه ما يسلكه بعض الناس حيث يعتمدون فيما ينفع عن الله تعالى على نفي التجسيم والتحيز ونحو ذلك، فتجدهم إذا أرادوا أن يحتدوا على من وصف الله تعالى بالنقائص من الحزن والبكاء والمرض والولادة ونحوها يقولون له لو اتصف الله بذلك لكان جسما أو متحيزا، وهذا ممتنع، هذه حجتهم عليه. وهذه طريقة فاسدة لا يحصل بها المقصود لوجوه: الوجه الأول أن لفظ الجسم والجوهر والتحيز ونحوها عبارات مجملة مشتبهة لا تحق حقا ولا تبطل باطلا. اكتب عندك: الجسم هو ما يقبل التحيز ويقوم بذاته، والجوهر وهو العرض، لا عفوا، الجسم ما يقبل التحيز ويقوم بذاته، الجوهر ما يقبل التحيز ويتبعض ولا يقوم بذاته، التحيز طبعا معلوم أن يكون الشيء يعني له بداية وله إيه وله نهاية وله حدود. خذ من أخيك. يقول: ولذلك لم تذكر فيما وصف الله وسمى به نفسه لا نفيا ولا إثباتا لا في كتاب الله تعالى ولا في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ولم يستكه أحد من سلف الأمة وأئمته، وإنما هي عبارات مبتدعة أنكرها السلف والأئمة. الثاني أن وصف الله تعالى بهذه النقائص أظهر فسادا في العقل والدين من وصفه بالتحيز والتكسيم، فإن كفر من وصفه بهذه النقائص معلوم بالضرورة من الدين بخلاف التحيز والتكسيم لما فيهما من الاشتباه والخفاء. وإذا كان وصف الله تعالى بهذه النقائص أظهر فسادا من وصفه بالحيز والجسم فإنه لا يصح الاستدلال بالأخفى على الأظهر، لأن الدليل مبين للمدلول ومثبت له، فلا بد أن يكون أبين وأظهر منه. الثالث أن ما وصفوه بهذه النقائص يمكنهم أن يقولوا نحن نصفوه بذلك، ولا نقول بالتكسيم والتحيز كما يقوله من يثبت لله صفات الكمال مع نفي القول بالتكسيم والتحيز. طيب، أقف عند هذه الفقرة وأعودها من أولها في اللقاء القادم إن شاء الله عز وجل.